أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الفصل الرابع في الشرب، يعني في حد، لأنه كلامنا في الحدود، في حد شرب المسكر. يقول في الشرب أي شرب المسكر. المسكر هو خمر وغير الخمر. المسكر طارة يتخذ من التمر ويعبر عنه بالنبيذ، وأخرى يتخذ من العنب، يعني من عصير العنب، ويعبر عنه بالعصير، وهو المعروف بالخمر. الخمر حينئذ تتخذ من عصير العنب نية كانت أو مطبوخة. المسكر إذا اتخذ من الزبيب يعبر عنه بالنقيع، إذا اتخذ من العسل يعبر عنه بالبتع، إذا اتخذ من الشعير أو الحنطة أو الذرة يعبر عنه بالمزر، وإذا اتخذ من التمر يعبر عنه بالنبيذ. على كل حال، في الشرب أي شرب المسكر، ولا يختص عندنا بالخمر. لا يختص، فاعل يختص يرجع يا إخوان إلى التحريم، يعني ولا يختص التحريم عندنا بالخمر. الفاعل هذا مدلول عليه بالسياق. الآن نشوف يا إخوان لما نكمل العبارة. فاعل يختص هو التحريم، يعني ولا يختص التحريم عندنا بالخمر. فضيفوا عندكم بجنب يختص أي التحريم المدلول عليه بالسياق، المدلول عليه بالسياق. إذن في الشرب أي شرب المسكر ولا يختص عندنا بالخمر، بل يحرم جنس كل مسكر. وبينا أنواع المسكر يا إخوان. ولا يختص التحريم بالقدر المسكر منه، يعني بالمقدار، ها بالقدر يعني بالمقدار. ولا يختص التحريم بالقدر المسكر منه، لا، حتى لو لم يكن مسكرا، مثلا بأن كان قطرة، قطرة لا تسكر، مع ذلك يحرم ويترتب عليه الحد كما سيأتي إن شاء الله. ولا يختص التحريم بالقدر المسكر منه، فما أسكر جنسه أي كان الغالب فيه الإسكار، وإن وصلي وإن لم يسكر بعض الناس. هلا غالبان يسكر، لقد بعض الناس لا. فما أسكر جنسه أي كان الغالب فيه الإسكار، وإن وصلي وإن لم يسكر بعض الناس. لماذا؟ يقول لإدمانه. إدمان مين؟ ضمير بما يرجع للبعض، يعني لإدمان هذا البعض. الإدمان يا إخوان المداومة والممارسة. وإن لم يسكر بعض الناس لإدمانه أو لا، أو قلة ما تناول منه، منه لما يرجع الضمير، يعني من المسكر، أو قلة ما تناول منه، وبطبيعة الحال هذا لا يؤدي إلى الإسكار. واضح يا إخوان؟ يقول بعد ذلك أو خروج مزاجه عن حد الاعتدال. خروج مزاج مين؟ هذا البعض من الناس، عن حد الاعتدال. بجنب الاعتدال اكتبوا بحيث لا يسكره، للمرض مثلا، للمرض مثلا. أنا وجدت هذه العبارة في بعض الحواشي، أو خروج مزاجه للمرض مثلا. هذا البعض من الناس عنده حالة مرضية فخرج مزاجه عن حد الاعتدال بحيث ماذا؟ بحيث لا يؤدي ما تناوله من المسكر ماذا؟ إلى الإسكار. واضح؟ في شيء على العبارة يا إخوان؟ وجدت أن عند الملا النراقي رحمه الله فيما يرتبط بهذه العبارة خروج مزاجه، الضمير أرجعه إلى المسكر. لم أنتوا شو أضفتوا بجنب الاعتدال بحيث شو قلنا؟ لا يسكره للمرض مثلا. اكتبوا هذا ويجوز، هذا ويجوز إرجاع الضمير إلى المسكر، والمعنى هو خروج مزاج المسكر مع بقاء الاسم، مع بقاء الاسم. وإلا إذا لا بعد هذا لا يسمى بالخمر، لا يسمى بالنمتهك ولا يحرم. واضح يا إخوان؟ هذا صار حقيقة أخرى، مش حقيقة الخمرية أو النبيذية ونحو ذلك. والمعنى هو خروج مزاج المسكر مع بقاء الاسم كالخمر والنقيع والنبيذ والبتع وغيرها. هذا والخروج عن حد الاعتدال عبارة عن عدم بقاء الشيء على ما هو عليه من الأوصاف واللوازم. هذا اقتبسته من كلام للملا النراقي رحمه الله تعالى. نعود إلى عبارة الشارح رحمه الله، يقول: أي كان الغالب فيه الإسكار وإن لم يسكر بعض الناس، وإن وصليها حتى لو لم يسكر بعض الناس لإدمانه، لإدمان هذا البعض، لإدمان المداومة والممارسة أو قلة ما تناول منه بعض، هذا لا يؤدي ولا يفضي إلى الإسكار. أو خروج مزاجه عن حد الاعتدال، يقول: يحرم تناول القطرة منه فما فوقها. أيضا فيما يرتبط بالفقاع وحقيقة الفقاع كان قد تقدم توضيحها في المتاجر وفي كتاب الطهارة أيضا، فليراجع من هناك يا إخوان بحث النجاسات في الطهارة، بحثت مفصلا. وكذا يحرم الفقاع وإن لم يسكر وصليا حتى لو لم يسكر، فاعل يسكر مين؟ الفقاع. وإن لم يسكر لأنه يعني لأن الفقاع عندنا بمنزلة الخمر، لأن الفقاع عندنا ماذا؟ بمنزلة الخمر، بجنب الخمر اكتبوا في جميع الأحكام، هو بمنزلة الخمر في جميع الأحكام، ومنها يعني من هذه الأحكام ومنها الحرمة فيكون حراما، ومنها الحرمة فيكون حراما. إذن وكذا يحرم الفقاع وإن لم يسكر، لماذا؟ لأن الفقاع عندنا، ترى في مذهبنا في مذهب الحق، لأنه عندنا بمنزلة الخمر في جميع الأحكام، بمنزلة الخمر، الفقاع بمنزلة الخمر في جميع الأحكام، ومنها الحرمة فيكون حراما. شوف شو بيقول الشارح رحمه الله: وفي بعض الأخبار هو خمر، هو مين الفقاع؟ خمر مجهول. وفي آخر يعني وفي بعض آخر، في بعض الأخبار هو خمر مجهول، وفي آخر يعني في بعض آخر من الأخبار، وفي آخر في بعض آخر هو خمر، هو مين الفقاع؟ خمر استصغره الناس. واضح؟ فإذا يترتب على الفقاع جميع أحكام الخمر. ثم يقول رحمه الله: ولا يختص التحريم بتناولهما صرفا، يعني يتناول ماذا؟ المسكر، أو يتناول الفقاع، يتعفون نقول هكذا إن كلامنا في المسكر وفي الفقاع، مش الخمر، هل تفتوا يعني؟ قلنا الخمر أحد أفراد المسكر. واضح يا إخوان؟ إيه جيد. هلا صرفان شو يعني صرفان؟ محضا خالصا احسن، بدون مزج، بماء، بدون مزج، بغذاء ونحو ذلك. ولا يختص التحريم بتناولهما صرفا، لا، الحرمة تشمل ماذا؟ بل يحرمان ولو مزجا بغيرهما. غير مين؟ غير المسكر والفقاع. كالماء مثلا، او مزجا في الغذاء. يقول بل يحرمان ولو وصليها، الان عندنا اثنين وصليه، التفتوا، ولو مزجا بغيرهما، وان وصليه، وان استهلكا بالمزج، طارة يمزجان بدون استهلاك وابن حلال، لم يضمحلا، لم يستهلكا، حرام. طيب لو مزجا مع الاستهلاك والاضمحلال كذلك ايضا حرام. اكتبوا عندكم بجنب وان استهلكا بالمزج، اكتبوا فيحد الشارب من كوز ماء، فيحد الشارب من كوز ماء وقعت فيه قطرة من خمر، وقعت فيه قطرة من خمر، وإن بقي الماء على صفته، وإن بقي الماء على صفته. طبعا هذا شو يعني؟ إنه استهلكت القطرة، اضمحلت القطرة. فيحد الشارب من كوز ماء وقعت فيه قطرة من خمر، وإن بقي الماء على صفته. هذا ما ذكره الشارح رحمه الله في المسالك. يقول رحمه الله تعالى طبعا فيما يرتبط بالماء الكثير، هذا اسم الطهورية ما زال باقيا فيه وموجودا، لا ربط له بما نحن. ثم يقول رحمه الله وكذا يحرم عندنا العصير العنبي. والعصير العنبي تقدم البحث فيه سابقا، وإذا غلى بعد يحرم شربه، واضح على الكلام في نجاسته وعدمها وشيء آخر، فيحرم شرب العصير العنبي إذا غلى. نعم خلي يبقى يغلي إلى أن يذهب ثلثا، ففي هذه الحالة يحل أكله. وكذا يحرم عندنا العصير العنبي. بجنب العصير العنبي ضيفوا لهذه العبارة هو أحد أفراد البختج، هو أحد أفراد البختج فصل. والبختج هو مطلق العصير المطبوخ، والبختج هو مطلق العصير المطبوخ. ليش أنا خليتكم تضيفوا العبارة؟ لأنه كلمة البختج موجودة في بعض الروايات، واضح يا إخوان؟ فتكونوا تعرفوا المراد من هذه الكلمة. يقول رحمه الله تعالى وكذا يحرم عندنا العصير العنبي إذا غلى. إذا ماذا؟ إذا غلى. كيف هذا الغليان؟ الشارح رحمه الله يفسر لنا الغليان بأن صار أسفله أعلاه، بين إلى بين اكتبوا، وهو القلب، وهو القلب. وكذا يحرم عندنا العصير العنبي إذا غلى بأن صار أسفله أعلاه، وهو القلب. بعد ذلك واشتد، شو يعني اشتد؟ يقول بأن أخذ في القوام وإن قل الاشتداد. بأن أخذ في القوام، شو القوام؟ يعني الاستقامة والاعتدال. بلش عم يستقيم وضعه بعدما كان سائلا، واضح يا إخوان؟ بعدما كان سائلا صار يعتدل ويستقيم. اذا واشتد الان الشاعر المصنف رحمه الله بحسب ظاهر العبارة قيد حرمة العصير العنبي بأمرين حسب ظاهر العبارة، الغليان والاشتداد، مع انه كما سيأتي ان شاء الله تعالى نفس الغليان مجرد الغليان الغليان فقط كاف في ترتب ماذا حرمة شرب العصير العنبي بنفس الغليان بمجرد الغليان لا حاجة الى الاشتداد سواء اشتد ام لم يشتد وهذا لا ربط له في ترتب الحرمة. هل سيأتي من الشارح رحمه الله أن إضافة قيد الاشتداد يقول هذا يصير ليس من باب التأسيس في المقام، هذا يصير من باب التأكيد. ليش؟ هناك تلازم سيأتي، هناك تلازم بين الغليان والاشتداد، يعني إذا غلا اشتد، فيكون قيد الاشتداد قيد مؤكد وليس مؤسسا. واضح يا إخوان؟ الشارح رحمة الله عليه يناقش في هذا، يقول مش مطلق غليان، لا هذا ليس على الإطلاق. نقبل التلازم بين الغليان والاشتداد، يعني إذا غلا اشتد، نقبل في خصوص صورة ماذا؟ كون غليان العصير العنبي بالنار. اما لو غلا بالشمس، لو غلا بحرارة الهواء، لو غلا بنفسه، لا تلازم بين الغليان والاشتداد. من هنا قال ويتحقق ذلك، يعني الاشتداد بمسمى الغليان، مجرد الغليان بمسمى الغليان اذا كان ماذا بالنار، إذا كان بالنار. سيأتي وجه التقييد بالنار، سيأتي وجه التقييد بالنار. يقول واشتد بأن أخذ في القوام وإن قل، وإن قل مين الاشتداد، ويتحقق ذلك يعني الاشتداد بمسمى الغليان إذا كان بالنار، يعني عم بشير لك الشارع إلى وجود تلازم بين ماذا؟ بين الغليان، مسمى الغليان مجرد الغليان، وبين ماذا؟ الاشتداد. هناك تلازم لكن اذا كان بالنار. واضح. يتنظر الشارح كما سيأتي ان شاء الله تعالى فيما لو كان الغليان بغير النار، بان كان بحرارة الهواء، بان كان بالشمس، بان كان بنفسه، لا تلازم بين الغليان والاشتداد. فما ذكره المصنف على إطلاقه قد تنظر فيه الشارح رحمة الله عليه. يقول واعلم أن النصوص وفتوى الأصحاب ومنهم المصنف في غير هذه العبارة، قبل أن نكمل هذا الكلام وجدت أنا عبارة لطيفة في المسالك للشارح رحمة الله عليه، لا بأس تضيفوها بجنب قوله إذا كان بالنار ويتحقق ذلك بمسمى الغليان إذا كان بالنار، ضيفوا عنكم وفي المسالك. الشارح رحمه الله في المسالك يقول ولو طبخ العنب نفسه، النفس حبات العنب، ولو طبخ العنب نفسه ففي إلحاقه بعصيره وجهان، من عدم صدق اسم العصير عليه، ومن كونه في معناه، ومن كونه ماذا؟ في معنى معنى العصير. ليش؟ توضيح ما الوجه الثاني، حيث ان المراد من العصير العنبي ماء العنب مطلقا، هذا توضيح من المحقق الهروي رحمة الله عليه وغيره، حيث ان المراد من العصير العنبي ماء العنب مطلقا بلا لزوم صدق اسم العصير، هو ما نحن فيه ماذا؟ ماء العنب موجود. واضح يا إخوان؟ وإن لم يصدق عليه اسم العصير فيحرم أيضا. نعود إلى عبارة الشارح رحمة الله عليه، يقول: واعلم أن النصوص وفتوى الأصحاب ومنهم المصنف في غير هذه العبارة مصرحة، مصرحة حركوها بأن، يعني النصوص وفتوى الأصحاب ها مينيتهم مصرحة بأن تحريم العصير معلق على ماذا؟ على غليانه من غير اشتراط اشتداده. نعم من حط فتحة فوق الميم، نعم من موصول يعني الذي، نعم من حكم، حرك حكم، من حكم بنجاسته، بنجاسة مين؟ العصير العنبي. نعم من حكم بنجاسته جعل النجاسة مشروطة ماذا؟ بالأمرين. من هم الأمرين؟ الغليان والاشتداد. يقول: والمصنف هنا جعل التحريم مشروطا بهما، بمين؟ بالغليان والاشتداد، ولعله بناء على ما ادعاه، ادعاه مين؟ المصنف، على ما ادعاه في الذكرى في كتابه الذكرى من تلازم الوصفين. يعني اذا تحقق وصف الغليان تحقق في عرضه وصف ماذا؟ الاشتداد، من تلازم الوصفين، وان الاشتداد مسبب عن ماذا؟ عن مسمى الغليان، يعني مجرد الغليان. في هذه الحالة يكون قيد الاشتداد ماذا هنا؟ فيكون قيد الاشتداد هنا ماذا؟ مؤكدان. واضح؟ إذا غلى اشتد. يقول: وفيه نظر، وفيه نظر ضيفوا عنكم، أي من حيث الإطلاق، هذا التلازم بين الوصفين يا إخوان فيه نظر من حيث الإطلاق. اكتبوها من حيث الإطلاق. ليش؟ لأنه تقدمت الإشارة من الشارح من أن تحقق الاشتداد بمجرد الغليان بمسمى الغليان ليس على إطلاقه، إنما هو في خصوص ماذا؟ في خصوص ما لو كان الغليان بالنار. أما إذا غلى بنفسه لا، ما في تلازم بين الوصفين. إذا غلى بالشمس لا، إذا غلى بحرارة الهواء لا، فالتلازم بين الوصفين إنما يكون ماذا؟ في خصوص ما لو كان الغليان بالنار. وللكلام تتم يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.